قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله ما ذكر في الأبواب السابقة ما يتعلق بالقبلة وذكر التراجم المتعلقة بها، وكان من جملة ما تقدم البطاق في المسجد القبلة وفي غير القبلة. بعد ما فرغ من هذا أتى ببعض التراجم المتعلقة بالمساجد وبأحكام المساجد، وذلك أن المساجد هي مواضع الصلاة، والكتاب هو كتاب الصلاة، الكتاب الذي يشمل هذه الأبواب كلها هو كتاب الصلاة. فالكلام في المساجد داخل تحت كتاب الصلاة، لأن المساجد هي مواضع الصلاة وهي الأماكن التي هيئت ليصلى فيها. ولهذا فإن المراد بالمسجد هو مكان السجود، وأطلق على الأماكن المهيئة للصلاة مساجد، أي أماكن للسجود والصلاة، وخص لفظ السجود بأن سميت الأماكن التي يصلى فيها باسم السجود وما يتعلق بالسجود، وقيل لها مساجد لأن حالة سجود الإنسان في صلاته هي الحالة التي يتمكن فيها من الأرض، ويقع عدد من جوارحه على الأرض، بخلاف أحوال الصلاة الأخرى فإنها ليست كذلك، لأن أحوال الصلاة أربع لا خامس لها: إما قيام، وإما ركوع، وإما جلوس، وإما سجود. هذه أحوال المصلي في صلاته، وحال السجود هي التي فيها التمكن من الأرض، التمكن من الأرض حال السجود. الإنسان عندما يسجد يسجد على سبعة أعضاء: يسجد على جبهته وأنفه، وعلى يديه وركبتيه وأطراف قدميه، فصار نصيب الأرض منه في هذه الحال وافرا، بخلاف حال ركوعه وحال جلوسه وحال قيامه، فإنه في حال الجلوس ليس على الأرض منه إلا ركبتيه وقدميه وما بينهما، وفي حال الركوع وفي حال القيام ليس فيه إلا القدمين واقفة على الأرض، ولكن في حال السجود الجبهة الأنف واليدين ركبتين وأطراف القدمين. فلهذا قيل لها مساجد، ولم يقال لها مراكع ولا مقامات، وإنما سميت مساجد لأنها أماكن السجود. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة، وهي قوله: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ هل إطلاق هذا يصح أو لا يصح؟ وأورده على صيغة الاستفهام، لأن فيه احتمالا، أن فيه احتمال وفيه الخلاف، ولكن مشهور عن الجمهور، جمهور العلماء، أن ذلك سائر، وأنه يقال مسجد بني فلان. وقد جاء عن بعض التابعين وهو إبراهيم النخعي أنه كره أن يقال مسجد بني فلان، وذلك لأن الله عز وجل يقول أن المساجد لله لا تدعو مع الله أحدا، والجمهور على الجواز، وقد جاء في هذا الحديث إطلاق مسجد بني زريق، مسجد بني زريق، فأضيف المسجد إليهم فقيل مسجد بني زريق. فإذا يجوز أن يقال مسجد بني فلان أو مسجد فلان أو ما إلى ذلك ممن يكون بانيا للمسجد أو أهل المحلة الذين هم يصلون في المسجد يضاف إليهم، يضاف المسجد إلى بانيه أو إلى الجماعة الذين يصلون فيه فيذكر باسم القبيلة أو باسم الطائفة التي تقوم بأداء الصلوات في المسجد. وما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كره ذلك لأن الله عز وجل يقول أن المساجد لله، فإنه لا تنافي بين نسبة المساجد إلى الله ونسبة المساجد إلى من تنسب إليهم من بناها أو صلى فيها، وذلك أن النسبة إلى الله عز وجل هو المالك لها وهو مالك كل شيء وهو الذي يصلى له في المساجد. وأما نسبتها إلى أحد من المخلوقين لعلاقة بالمسجد من جهة البناء أو اختصاص به في الصلاة فهي إنما هي للإسلاميين حتى يميز ويعرف المساجد وتميز عن غيرها، فيقال مسجد بني فلان عندما يراد تمييزه يضاف إلى من بناه أو يضاف إلى المنطقة التي هو فيها أو يضاف إلى الجماعة الذين يصلون فيه، فإن هذا لا محذور فيه ولا يعارض قول الله عز وجل وأن المساجد لله، لأن المساجد لله غير مسجد بني فلان، لأن بني فلان لا يملكونها، لأن المساجد أوقات موقوفة وإنما والصلاة فيها لله عز وجل والعبادة فيها لله عز وجل، ولكن الإضافة للتمييز، الإضافة للتمييز حتى يتميز هذا المسجد عن هذا المسجد. في هذا وهذا هو الغرض الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب من أجل قوله مسجد بني زريق، يعني يجوز أن يقال مسجد بني فلان، فأورده في الاستدلال ولكن أورده على سبيل الاستفهام للاحتمال وللخلاف الذي فيه. ثم قوله مسجد بني زريق فيه دليل على وجود مساجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يوجد مساجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم غير مسجده عليه الصلاة والسلام يصلى فيها، لكن هذه المساجد فالغالب أن بينها وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسافة وليست قريبة جدا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من البعيد جدا أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكون عندهم التمكن من أن يصلوا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه بألف صلاة وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة وراءه والقرب منه كله خير وبركة، ومع ذلك فإنه مع هذا لا يعني لا يقال بقرب المساجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناس يصلون في مساجد قريبة ويتركون الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة بألف صلاة في هذا المسجد. ولهذا فإننا شاع في آخر الزمان وفي هذا الوقت وقبل هذا الوقت وجود مساجد بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه مسجد عمر وهذا مسجد أبو بكر وهذا مسجد علي وهذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان، هذا لا أساس له، لا أساس له، يعني كونها قريبة قمة حجر أو قريبا من ذلك، هل يعقل أن أبا بكر يوجد له مسجدا بينه وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم رمية حجر، أو عمر يوجد له مسجدا قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبينه رمية حجر أو قريبا من ذلك ويصلي فيه ويترك الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يترك الصلاة في مسجد بجواره وقريبا منه الصلاة في أبيها الصلاة، هذا بعيد جدا، وإنما هذا مما حصل في الأزمان المتأخرة وفي الغالب أن هذه التسمية من باب التسمية في اسم الشخص، كما يقال شارع فلان ومسجد فلان في بلد ما دخلها فلان ولا مر بها، وإنما هي في بلاد أوجدت وحدثت بعد زمن الصحابة لمدة طويلة، وإنما أضافوها إليهم للتمييز بينها وبين غيرها من المساجد، ولأن هذه ولأن هؤلاء خيرة هذه الأمة وسادات هذه الأمة، فأضافوا المساجد إليهم من أجل تمييزها عن غيرها بأسماء، وبدلا من أن يسموها بأسماء ناس لا يعرفون سموها بأسماء ناس يعرفون. إذن هذا من هذا القبيل، يعني هذا الذي يحصل من التسمية بأسماء صحابة لا يقال أن هذه المساجد لهم هم الذين بنوها وهم الذين اختاروها وكانوا يصلون فيها، أبدا حاشا وكلا. أن يكون أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يصلي في مسجد قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسمى مسجد أبو بكر عندنا في طرف المسجد الآن، ليس بينه وبينه إلا الشارع، هذا في غاية البعد. وكذلك بالنسبة لعمر، وكذلك بالنسبة لعلي، وكذلك بالنسبة للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكذلك أيضا ما هو موجود في هذا الزمان من وجود مساجد سبعة متجاورة ليس بينها وبينها إلا مسافات، وهي مساجد صغيرة، هذه محدثة كانت في أزمان متأخرة ولا تقصد ولا أساس لها يعتمد عليه، وليس هناك شيء يدل على صحة ثبوتها واعتمادها، ويبعد جدا أن يكون في الأزمان المفضلة وفي خير القرون أنا مساجد متجاورة ليس بينها وبينها إلا أمتار، هذا لا يكون في زمن خير القرون، وما كان في زمن خير القرون، وإنما كان هذا في الأزمان المتأخرة. إذن هذا الحديث الذي معنا هو قول مسجد بني مريق يدل على وجود مساجد في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يعني أن كل ما يسمى بمسجد فلان أو ما إلى ذلك في الأزمان المتأخرة أن يكون له أساس، بل إن هذا من الأشياء المحدثة التي كانت بعد الأزمان الفاضلة بدهر طويل. ثم هذا الحديث يتعلق بالمسابقة، يتعلق بالجهاد، ولكن البخاري رحمه الله أورده هنا من أجل إطلاق كلمة مسجد بني فلان، مستدلا به على جواز أن يسمى المسجد باسم الجماعة الذين يصلون فيه أو باسم المسجد باسم الذي بناه ويقال مسجد فلان أو مسجد بني فلان. هذا هو الغرض من إراده في كتاب الصلاة هذا الحديث، وإلا فإن مكانه وموضعه كتاب الجهاد وما يتعلق بالمسابقة التي هي تمريم على الجهاد واستعداد للجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وهي التي دمرت وحبست في مكان مكتوم وأعلفت، ثم بعد ذلك بعدما أعلفت وحصل حبسها في مكان مكتوم استفادت بالأكل دون أن يكون فيها ضخامة ودون أن يكون فيها ثقل لا يمكنها من أن تجري بسرعة وأن تعدو بسرعة، ولهذا فإنها تكون أسبق من غيرها وأمكن السبق من غيرها، ومن أجل هذا جعلت المسافة لها ما أمد غير أمد الخيل التي لم تضمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق يعني أجرى المسابقة وجعل المتسابقين وأذن للمتسابقين أن يتسابقوا من مكان كذا إلى مكان كذا، فالخيل مضمرة من الحذياء وهو مكان إلى الثنية، والغاية يعني والأمدها أي غايتها الذي هو الحد الذي ينتهي إليه السباق هو الثنية، والمقصود بالثنية ثنية الوداع وهي في جهة الشمال في رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الحديث التي فيها كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك لقيه المستقبلون وهم يقولون طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع وفي جهة تبوك وليس في جهة مكة، وكان هذا في عام تبوك. ذكر هذا ابن القيم في كتاب زاد المعاد وذكره غيره، والذي ورد فيه به كلام أيضا بالنسبة لحصوله في غزوة تبوك. والمقصود بالثنية ثنية الوداع، وأل فيه العهد الذهني، أل للعهد الذهني، والمقصود بذلك شيء معهود في الأذهان. والعهد عهدان، عهد ذكري وعهد ذهني. العهد الذكري هو الذي يكون أل رجع إلى كلام المذكور قبلها، فهو عهد ذكري. ومنه قول الله عز وجل إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فإن ألف الرسول راجعة إلى رسوله التي قبله وهو موسى عليه السلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا الذي هو موسى فعصى فرعون الرسول الذي هو موسى، فكلمة ألف الرسول راجعة إلى رسوله التي قبلها، فهو عهد ذكري يعني يرجع إلى مذكور وإلى شيء معهود في الذكر والكتابة السابقة على هذا اللفظ. وأما العهد الذهني فلم يرجع لفظ يعود إليه أل، وإنما يرجع إلى معهود في الأذهان، في أذهان الناس، لأن في أذهان الناس الثنية ثنية الوداع فهي مشهورة ومعروفة عندهم. وإذا جاء الكلام بدون أن يقولوا ثنية الوداع وإنما يكون بلفظ الثنية فهو يرجع إلى معهود في الأذهان. فهناك عهد ذكري وعهد ذهني، وهذا من أمثلة العهد الذهني الذي يرجع إلى معهود في الأذهان. ويقال أيضا في هذا إنه من قبيل الإتيان بأل بدلا من المضاف إليه، بدلا ما يقال ثنية الوداع يقال الثنية، وهذا موجود ألفاظ كثيرة في اللغة يأتي فيها أل عوضا عن المضاف إليه. والخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، ثم إنه جاء في الحديث أن ابن عمر كان ممن سار، وهذا يدل على ضبط والإتقان لراوي الحديث، لأن الحديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكون ابن عمر ممن ساهم وشارك في المسابقة يعني أنه مسلم وضابط لما رواه ولما حدث به، وذلك أنه ممن ساهم في ذلك وممن شارك في ذلك أي في مسابقته على الخيل التي حصلت فيها في المسابقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد الذي